السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار رسالة.
الحلقة اللي فاتت يا جماعة كان عيار تقيل فيها حبتين وعملت قلق وإزعاج لكل المفتونين في عدنان إبراهيم، لأن المادة بتاعتها كانت سهلة جدا. وجدنا أن عدنان إبراهيم بيتناقض في كلامه، بل والله بيتناقض في نفس الجملة اللي بيقولها، يعني حاجة غريبة جدا ما حصلتش. وبصراحة احنا بنقول لهم الله يكون في عونكم، مش عارف هتعملوا ايه النهاردة، الله أعلم.
عايزين نوضح شيء مهم جدا، بعض الناس بيبعتولنا على الفيسبوك يا جماعة احنا ملينا من عدنان إبراهيم غيروا شوية، فاحنا بنقول ببساطة البرنامج مش للتسلية، البرنامج مش لإضاعة الملل، ولكن لكشف الخلل وكشف الافتراءات وكشف الشبهات الملقاة أو اللي بيلقاها أعداء الدين وغيرهم على الإسلام العظيم، وده بلا شك هياخد وقت.
وبعض الناس بتقول يا جماعة كل يؤخذ منه ويرد، وعدنان بيجتهد ويخطئ وله أجر على ذلك. يجتهد ويخطئ مين؟ ده عدنان إبراهيم بيتناقض في كل محاضراته، أو بيتناقض في نفس المحاضرة أو في نفس الجملة، هتيجي تقول لي بيجتهد وبيخطئ وله أجر؟ ده أنت لو غبت أسبوع عن عدنان إبراهيم وعديت أسبوعين كده ولا حاجة ورجعت تسمعه تاني تحس إنك بتسمع واحد تاني خالص، يعني أنت مش هتلحق تاخد منه علشان ترد. يعني عدنان إبراهيم قايم بالواجب كده مع نفسه، وبياخد ويرد بياخد ويرد والله في نفس الجمله، فما تجيش تقول لي ان هو بيجتهد. يا جماعه في فرق ما بين واحد بيجتهد واحد مش عارف اصلا هو بيقول ايه او عنده فقدان في الذاكره.
احيانا عدنان ابراهيم بيجي يقول مثلا معلومه فحد يرد عليه مثلا فيرجع يعتذر عنها، اتباعه بيهيسوا يفرحوا يقول لك الله ده متواضع ده جميل ده كيوت ده بيقول كلمه وبعد كده لما يعرف انها غلط يرجع فيها، لكن ما يعرفوش ان هو بيرجع بكذب وتدليس ويقعد يكذب عشان يداري على جهله اللي كان في الاول او كذبه بمعنى اصح. اللي احنا هنشوفه دلوقتي جزء بسيط جدا بيأكد لكم المعلومة دي، ان هو لما يجي يقول معلومة يرجع فيها فيكذب عشان يداري على جهله اللي كان موجود في الاول. دلوقتي احنا نسمع فيديو بيتكلم فيه بيقول ان مفيش آية واحدة في القرآن بتقول ان الملائكة يؤمنون بالله، تعالوا نشوف.
سأقول لكم حقيقة عجيبة جدا جدا لاحظتها قبل أسابيع أو أشهر يسيرة جدا، لم أجد في كتاب الله العزيز كلمة أو آية واحدة تدل على أن الملائكة تؤمن بالله. ما رأيكم؟ إيتوني بآية أن الملائكة تؤمن. وانتبهوا أنا تسقطون الآن في المقابلة البتراء، يعني هل تريد أن تقول إنها كافرة؟ أعوذ بالله، كيف كافرة؟ موحدة، هذه شاهدة لله الوحدانية، لكن ليست مؤمنة. لماذا؟ سوف نرى. الملائكة تشهد لله كما يشهد هو لذاته المقدس له، وأولو العلم قائما بالقسط أيها الإخوة أنه لا إله إلا هو، تشهد بهذا. الملائكة تسبح ولا تفطر، لا تفطر لا تتعب، تسبح بحمد الله، تسجد له، تخشاه، ترهمه، لا إله إلا هو، لا تخالف عن أمره إلى آخره، وتقوم أيها الإخوة على وجه الوفاء بكل ما نيط بها من مهام وتكاليف. نعم، هذه الملائكة. لكن لا توجد آية واحدة تقول آمنت الملائكة، آمن جبريل، آمن ميكائيل، يؤمنون بالله، أبدا. القرآن هنا يعلمنا درسا عجيبا جدا.
شفتوا جماعة الثقة اللي بيتكلم بها عدنان إبراهيم بيقول ما فيش آية ولا كلمة واحدة في كتاب الله تقول أن الملائكة تؤمن بالله، ائتوني بآية. تحس أن أسد بيتكلم، يمسك كتاب ربنا سبحانه وتعالى قرأوا آية آية، حرف حرف، تشكيل تشكيل، علشان يطلع بالمعلومة اللاوزعية الجهنمية دي. ما فيش آية تقول أن الملائكة تؤمن بالله أبدا، رغم أن ده جهل ما بعده جهل. لأن يعني في آية يا جماعة في سورة الغافر رقم 7 تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، أو يا عدنان ويؤمنون به بمين؟ بربهم اللي هم بيسبحونه، يعني الملائكة تؤمن بالله وده في كتاب الله، يبقى أنت جاهل.
وطبعا الآية دي الإخوة ذكروها لعدنان إبراهيم إن في آية فعلا بتقول إن الملائكة يؤمنون بالله. عدنان إبراهيم تراجع، صحيح، لكن لازم يكون في حتة الكبر بتاعت عدنان إبراهيم اللي موجودة دايما. شوفوه كان بيتكلم بثقة، فلازم الثقة دي تنزل بس ما تنزلش قوي، لازم يكون في كبر ولازم يكون في كذب. تعالوا نشوفه هيكابر ويكذب ازاي.
في الفترة الأخيرة بعض الإخوة بارك الله فيهم من أحبابي من متابعي في الشبكة يبعثون إلي رسائل مرتاعة فيها نوع من الروع، مرتاعين يبعثونها مرتاعين، الحق يا دكتور الحق يا شيخ، العملية مهمة وصعبة وألسنة الناس حادة، ايش فيه؟ بعض الناس انتقدك انك قلت مره في خطبه انه ما في ايه في كتاب الله تنص على ايمان الملائكه، وبس طلع في ايه. طبعا في الحقيقه وبعد الخطبه بساعات، يعني ثاني يوم احد الاخوه على الفيسبوك قال لي يا دكتور في ايه الاغافر، قلت له صح اصبت موجوده في نفس الخطبه في نفس الاسبوع والله. ثاني يوم قال لي انت اخطات في ايه، قلت له صحيح، ولكن هذه الايه ايضا تدعم موقفي، تدعم موقفي ان الايمان اختصاص انساني، الايمان بالله ملائكته كتبه رسل اليوم الاخر اختصاص انساني يقوم على المعاناه على التساؤل على البحث على طي المراحل. ومش ولذلك قلت لهم في كتاب الله ما فيش ايه بتقول الملائكه ايه تؤمن، تؤمن الايمان الشرعي يعني بهذه الاركان السته.
شفتوا يا جماعه الخدعه اللي عملها عدنان ابراهيم؟ الظاهر قدام الناس انه تراجع، قال احد الاخوه والناس بعتوا لي رساله وش 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 فيه، اصل انت عدنان قلت ما فيش ايه بتقول ان الله سبحانه يعني الملائكه لا تؤمن بالله. قال لهم صحيح انا اخطات، وطلع في ايه والله في نفس اليوم نفس الاسبوع نفس الساعه نفس المحاضره انا طلعت وانا تراجعت. لغايه هنا ما فيش مشكله. طب بس كده عدنان ابراهيم طلع جاهل وطلع بيكذب على القرآن الكريم أو جاهل في القرآن الكريم وكلاهما مر، أعمل إيه يا جماعة وأنا بتراجع أعمل إيه؟ لا لقيتها لازم أكذب. وقال إيه عدنان إبراهيم؟ قال يا جماعة علشان كده أنا قلت إن مفيش آية في القرآن الكريم تقول أن الملائكة تؤمن بالإيمان الشرعي، الإيمان بالأركان الستة.
ومش ولذلك قلت لهم في كتاب الله مفيش آية بتقول الملائكة إيه؟ تؤمن، تؤمن الإيمان الشرعي يعني بهذه الأركان الستة.
كفاك كذب يا عدنان، بقى انت قلت ان مفيش ايه في كتاب الله تقول ان الملائكه تؤمن بالله الايمان الشرعي بالاركان السته، ولا قلت مفيش ايه في كتاب الله ولا كلمه واحده تقول ان الملائكه تؤمن بالله؟
لم اجد في كتاب الله العزيز كلمه او ايه واحده تدل على ان الملائكه تؤمن بالله، لكن لا توجد ايه واحده تقول امنت الملائكه، امن جبريل، امن ميكائيل، يؤمنون بالله ابدا.
شفتوا الكذب؟ طبعا ألترس عدنان إبراهيم، الله عليك شايفين تواضع العلماء، الراجل بيعتذر. يعتذر مين ده؟ بيستغفلك يا أخينا، يا أخينا ده بيستغفلك، ده جاي أصلا في البداية يقول لك ما فيش آية تقول أن الملائكة تؤمن بالله. إيه توني بآية؟ لما جابوا له آية قال أنا قلت أن ما فيش آية تقول أن الملائكة تؤمن بالإيمان الشرعي وتؤمن بالأركان الستة. كفاك كذب واستغفال لمتابعيك.
وعشان نأكد لكم ان منهج عدنان هو ما جرى به اللسان، اللي الشيطان يحط اقوله مش مشكله بارجع فيه اقول اي حاجه كابر اكذب اي حاجه مش مشكله. عدنان ابراهيم كان بيرد على مساله حرق معاذ الكساسبه، وكان عامل محاضره بعنوان اسرى الحرب بين الحز والحرب، فيها اقر ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل حمزه في غزوه احد قال لئن مكنني الله سبحانه وتعالى لأمثلن بسبعين منهم. هو اقر الروايه دي وقالها. تعالوا نسمع كلامه ونرجع نقول لكم الحكايه ايه بالتفصيل.
ماذا فعلوا بقتل المسلمين في احد؟ هل تعلمون؟ لم يبق شهيد من شهداء الانصار وهم الكثر وشهداء المهاجرين الا مثل به، مش فقط حمزه، كل شهداء المسلمين. لذلك امتلأت قلوب المسلمين وامتلأ قلب الرسول حين راى عمه حمزه اسد الله عليه سلام الله وقد فعل به ما فعل، جدع وصلم وبقر بطنه وأخرج كبده وليك منه شيء ثم لفظ، وأقسم النبي لئن أمكنه الله منهم ليمثلن بسبعين منهم لقاء ما فعلوا بحمزة عليه السلام. فأنزل الله، وهذا يؤكد أن هذا القرآن ليس من عند محمد، هذا قسم، قسم أجراه محمد على لسانه فليبر به. ويقول له لا، الأمر ليس على قد هواك، ليس على قد غضبك، انك غضبت الان وامتلأ قلبك غيظا، لا لا لا، المسألة مسألة عدل وحق. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولم يكتف بهذا الرحمن الرحيم أرحم الراحمين لا إله إلا هو، بل قال هذا الإله الدموي، بل قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الله أكبر.
زي ما شفنا عدنان إبراهيم بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جثة سيدنا حمزة قال والله لئن مكنني الله لأمثلن بسبعين منهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فلهو خير للصابرين. وبعد كده بيقول فالله أنزل هذه الآية ليقول لسيدنا محمد أنك لن تستطيع أن تبر قسمك وتمثل بسبعين منهم ليس على قد هواك وغضبك، فالمسألة مسألة عدل وحق. ده الكلام اللي قاله عدنان إبراهيم.
عدنان إبراهيم يا جماعة اكتشف بعدها بأسبوع ان اللي بيقوله ده هو نفس الكلام اللي بيقوله تنظيم الدولة الإسلامية. عدنان ابراهيم المحروض في المحاضره دي بيرد على موضوع حرق معاذ الكساسبه وبيرد فيها على الناس اللي بتقول ان الاسلام دين ارهاب. فعدنان اتورط، ده طالع يقول لهم وبيقر بروايه تقول ان النبي اقسم انه سيمثل ب70 من كفار قريش لقاء ما فعلوا بعمه حمزه، وان هم مثلوا بجثه سيدنا حمزه. انا كده اتورطت، اعمل ايه يا عدنان؟ اعمل ايه؟ ازاي انا طالع بدافع عن الاسلام بقول انه مش دين ارهاب، وطالع جاي بروايه فيها ان النبي اقسم انه هيمثل ب70 من كفار قريش، وربنا سبحانه وتعالى يقول له وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، يعني لو مثلوا بواحد يا محمد مثل انت كمان بواحد. ده فهم عدنان ابراهيم. طب اللي بيقوله ده كارثه، ده كارثه، ده هو ده اللي بيقوله تنظيم الدوله الاسلاميه. وفي نفس الوقت انت كده عدنان بتلصق في الاسلام العظيم ان النبي بقى عايز يمثل ب70، يبقى النبي كده دموي، وبتثبت تهمه الارهاب. اعمل ايه يا جماعه؟ اعمل ايه؟ بس لقيت انا اعتذر، بس انا لما اعتذر ناس قالوا عني ان انا جاهل ومش عارف حتى الكلام اللي بيخرج من فمي، بس لقيتها انا اعتذر بس هبرر كالعاده. هو معلش يا جماعه الخطا ده مش مني، انا مسكين، كتب السنه ضحكت عليا، العلماء اضلوني، فهموني ان النبي كان هو اللي قال حمثل ب70، حسبي الله ونعم الوكيل. تعالوا نشوف عدنان ابراهيم هو بيتراجع وبيكذب علشان يبرر جهله.
وبالمناسبه خطر لي بعد ان قضيت خطبه الجمعه السابقه حين تلوت قول الحق تبارك وتعالى في اخر النحل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير خطر لي مره اخرى ايضا ان الروايات ان المنقول يتحيف على الرسول، ولا بد من انقاذ الرسول من هذا المنقول بصراحه. يؤلفون اشياء وكذا ونصدق نحن، خاصه اذا صح السند يقول لك، ولكنه معارض للقران لروح الايه. ليس في الايه ايها الاخوه تصريح تقول اه في اشاره وطريقه، بالعكس الايه تعطيك العكس تماما. يبدو ان الذين ارادوا ان يعاقبوا باكثر مما عوقبوا به، يعني وان ينتقموا وان يثاروا، جماعات من الصحابه، جماعات من الصحابة ممن وتروا بأودائهم وأحبائهم في أحد. أما النبي يبدو القرآن يقول أنه لم يكن كذلك. النبي كان حزينا على هؤلاء الصحابة، وكان حزينا على الكفار الذين ذبحوا أهله وأصحابه في أحد. ولذلك اقرأوا الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. إذا الموقف حزن، ما كان موقف غضب وإرادة ثأر وانتقام، وأنه أقسم بالله ليمثلن ب70 منهم بدل حمزة، كأن هذا لم يحدث، هذا كذب على الرسول. هذه الدسائس المغرضة التي أرادت فعلا أن تضرب صورة رسول الله في الصميم، وساغ المنقول على أمة فقدت الكثير من العقل والعقول للأسف، صدقت هذا. الآية تقول ولا تحزن عليهم، كيف لا تحزن؟ طيب أنتم أفهمتمون أنه كان غضبان جدا وأقسم ليمثلن ب70 من هي المشركين لقاء ما فعلوا بعمي حمزة عليه السلام أسد الله. هذا ما بتقول أبدا، ما في كلامات.
زي ما شفتوا عدنان إبراهيم بيقول أنه هو خطر في باله بعد الخطبة اللي فاتت أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو قال أنه هو هيمثل ب70 من كفار قريش كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيقول ان دي دسائس مغرضة على الرسول وهم بيألفوا حاجات ونحن نصدقها خاصة وان صح السند.
شفتوا يا جماعة في الظاهر ان عدنان تراجع، سلام على تراجعه وتواضع العلماء، لكن هو بيكذب بيقولك ساغ المنقول على امة فقدت عقلها. طب ما انت اللي ساغت عليك، انت اللي فقدت عقلك، انت اللي بتنقل المنقول ده، ترجع صاغ المنقول على أمة فقط، وخاصة إذا صح السند. يعني بيوهمنا إن سند هذه القصة اللي النبي قال فيها لأمثلن ب70 منهم جزاء ما فعلوا بحمزة، بيوهمنا إن هي صحيح، بيقول خاصة إذا صح السند، وبيقول هم يؤلفون أشياء ونحن نصدق. أنتم السبب يا جماعة، أنا مسكين، أنا غلبان، أنتم اللي فهمتونا إن النبي كان غضبان وقال كده. الله، يعني أنت ما كنتش تعرف يا عدنان؟ طب لو أنت جاهل ومش عارف المنقول من غيره، ما تجيش بقى تجيبي مشكله في كتب السنه وفي العلماء.
احنا هنعمل معادله بسيطه خالص. عدنان ابراهيم جاب روايه وقالها على المنبر، ماشي، وبالمفهوم كده بيقول ان الروايه دي صحيحه، وراح جايب العيب على العلماء وانهم هم اللي بيقولوا انها صحيحه، فاحنا ما ينفعش ناخد بينها، دي مش عارف بتسوق صوره الرسول، دي مش عارف كلام الفيلم اللي هو عمله ده كله. احنا نرجع للعلماء. ايه رايك لو العلماء قالوا ان الروايه دي ضعيفه؟ يبقى اذا العلماء انت بتقول هم افهمونا مش عارف ايه، انت اللي مش عايز تفهم. العلماء بيقولوا ان الروايه ضعيفه، انت طالع بتستشهد بالروايه، يبقى انت طالب غير مجتهد يعني.
او طالب فاشل, فاشل او طالب كذاب او طالب
العلماء بيقولوا ان الروايه ضعيفه, يبقى ما تجيش تقول لي اصل العلماء قالوا ان الروايه صحيحه. لا, يبقى انت كده بتكذب وبتحاول تبرر كده. تعال نشوف مين العلماء اللي قالوا انها ضعيفه.
اه هنشوف العلماء وهم بيقولوا ان عدنان ابراهيم ده بيكذب وبيدلس, اصل كتب السنه فهمتنا, انتم افهمتم وانتم اللي بتالفوا, انتم اللي بتعملوا. شوف بقى العلماء عشان تعرف انك تلميذ فاشل او بتكذب علشان تبرر جهلك بكتب الحديث اللي عامل نفسك فيها عالم. يا جماعه الروايه دي رويت عن ثلاثة من الصحابة, عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه, وعن ابن عباس ولكن من طريقين, وعن الصحابي قيس بن سعد. تعالوا نشوف الرواية الأولى وهي عن سيدنا أبي هريرة. هذه الرواية يا جماعة موجودة في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 237, تقول حدثنا أبو بكر ابن إسحاق, حدثنا محمد بن أحمد بن النضر, حدثنا خالد بن خداش, حدثنا صالح المري عن سليمان التيمي, عن أبي عثمان الهدي, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوم أحد إلى حمزة وقد قتل ومثل به, ثم حلف وهو واقف مكانه, والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك. تعالوا نشوف يا جماعة ماذا قيل عن صالح المري. هنلاقي في كتاب تهذيب التهذيب يا جماعة يقول عن ابن معين ضعيف وليس بشيء, وقال ابن المديني ضعيف جدا, وقال عمرو بن علي ضعيف الحديث يحدث بأحاديث منكير عن قوم ثقات, وقال البخاري منكر الحديث, وقال النسائي ضعيف الحديث له أحاديث منكير, وأيضا قال ابن حجر في فتح الباري أن هذا الإسناد فيه ضعف, وأورده العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 550, يعني الرواية الأولى التي تقول أن النبي أقسم سيمثل بسبعين من كفار قريش وعن طريق أبي هريرة ضعيفة.
أما الرواية الثانية فهي عن ابن عباس رضي الله عنه وليها طريقين. أول واحدة, أول طريق أورده الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة وقال سنده ضعيف مسلسل بالضعفاء الثلاثة ابن أبي ليلى فمن دونه في السلسلة الضعيفة تحت رقم 550. والطريق الثاني أورده الإمام الدارقطني في السنن وعقبه بيقول لم يروه غير إسماعيل بن عياش وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين, بالإضافة إلى الرواية فيها إبهام. فالسند بيقول إيه, حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غيره. أو غيره ده يعني إبهام, يعني الرواية الثانية برضو ضعيفة. يعني أول رواية ضعيفة وتاني رواية ضعيفة.
الرواية الثالثة يا جماعة وليه كانت منقولة عن الصحابي قيس بن سعد بن عبادة. تعالوا نشوف إيه اللي في هذه الرواية يا جماعة مذكورة في تخريج الأحاديث الكشاف الجزء الاول صفحة 477, وهذا الطريق فيه شخص اسمه محمد ابن يونس الكديمي. تعالوا نقرأ عن هذا الشخص الكديمي في تهذيب التهذيب. يقول قال حمزة بن يوسف السهمي سمعت الدارقطني يقول كان الكديمي يتهم بوضع الحديث, وقال ابن حبان كان يضع الحديث لعله قد وضع على الثقات اكثر من 1000 حديث. اذا يا عدنان ابراهيم ما تجيش تقول العلماء افهمون ان النبي كان غضبان واقسم, كتب السنة والمنقول ادي كتب السنة وادي المنقول بيقولوا ان هي ضعيفة, والتلت طرق او التلت رويت عن ثلاث صحابة كلها من طرق ضعيفة, يبقى انت اللي جاهل او تلميذ فاشل وبتكذب وعايز تجيب المشكلة وصاغ المنقول على امة فقدت عقولها. انت اللي فقدت عقلك وانت اللي ما تقرأش في كتب العلماء. فكذب
اللي يغيظك ان في نفس المحاضرة اللي كان فيها بيتكلم وبيحمل مسؤولية الاحاديث دي للعلماء ويقولوا العلماء وافهمونا و و و هو بنفسه قال كلام يعاقب عليه القانون.
واذهب وحقق الاسانيد في الاول ثم حقق المعنى والمتون ان كنت من اصحاب الفقاهه تدعي يا صاحب الازعومات.
والله اقسم بالله افضل رد ان عدنان هو بنفسه اللي يرد على نفسه, افضل رد ان انت تجيبه يا اخي ده اقسم بالله كانه بيرد على نفسه. ما تحقق الاسانيد قبل ما تطلع تورس للعلماء قالوا اصل العلماء حطوا, ما تطلع تدرس الاحاديث اللي انت بتقول جايب روايه ضعيفه وبتحمل مسؤوليه الروايه للعلماء, وفي نفس الخطبه تقول نحقق الاحاديث مش عارف ايه ده. هعرض عليك عرض كويس جدا ان انت ما تعتذرش عن حاجه قلتها غلط.
عديها.
اه يعني عديها ليه؟ لان انت لما بتيجي تعتذر عن حاجه قلتها غلط بتطين الدنيا اكتر ما كانت متطينه, فخلاص بقى اسكت وعديها. عدنان ابراهيم ما بطلش ومش هيبطل. طيب تعالوا نشوف واقعه جديده. عدنان ابراهيم يا جماعه بيتكلم عن موضوع الكرامات. طبعا احنا نؤمن بكرامات اولياء الله الصالحين بشروط وبضوابط, لا بنكذبها ولا بننكرها ولا الكلام ده, لكن بشروط طبعا. عدنان ابراهيم استشهد للشيخ عبد القادر الجيلاني وكان بيقول انه هو بيطير في الهواء، هل يا ترى هيفضل ثابت على هذا الموقف ولا هيغيره ويرجع يكذب ويدلس فيه؟ ده اللي احنا هنشوفه.
وعلى فكرة كان بعض الاولياء يفعلون ذلك، ابن تيمية قدس الله سره قال كرامات عبد القادر الجيلاني متواترة متواترة، والعلي عبد السلام قال متواترة، ابن تيمية كرر. لماذا؟ لأن مجلس وعظ الجيلاني قدس الله سره كان يحضره على الأقل 100,000 من البشر كل يوم ثلاثاء، 100,000، يعني هذا مش أساطير. وين كان يقعد؟ كما ذكر ذهب غيره في الهواء، في الهواء عبد القادر، لأنه كنت تشوفون الناس فيطلع أمام الناس، يطلع ويطلع قاعد في الهواء ويبدأ يعظ الناس والناس تبكي كذا، فكل مجلس يهود وصار يسلم حالة صعبة.
صح، الجيلاني كان بيقعد على الهواء.
يعني أنا لأول مرة في ظل أفكاري هذه بديت أشك فيما يقوله المؤرخون وابن تيمية حتى مع ضد الصوفية بشكل عام، يعني أنه عبد القادر قدس الله كرامته كانت إيش متواترة، وأنه كان يجلس أمام 100,000 على الهواء أمام الناس كذا، بدأت أشك. هذا علميا قد لا يكون حصل، ولكن اللي ممكن يكون حصل فعلا أن الناس تسامعوا بهذا، وحين أرادوا أن يروه معه فعلا ممكن اللي حصل، وهذا طبعا علميا شيء منطقي جدا عشان يحضروا 100,000 مستمع شيخ عبد القادر، قطعا كان يجلس في مرتفعه، صح ولا لا؟ بده يجلس ايش؟ في مكان هو تضاريسيا يعني كنت يكون مرتفع شوي عشان الصوت، فكان يجلس الرجل. والان 100,000 كلموش هذا يغطي بعضه بعضا، قطعا ما كانش يبين ايش الكرسي جالس عليه، لكن كان يشوف جسم الشيخ قاعد بهدوء هيك وكانهم يرونه طائر.
صح، الجيلاني ما كانش بيقعد على الهواء لان ده مش ثابت علميا، وانا بدات اشك.
الآن يسخرون من المرائي، يسخرون من الكرامات، يسخرون من كل هذه التأييدات، ماذا بقي لكم من الدين؟ الآن يسخرون من المرائي، يسخرون من الكرامات، يسخرون من كل هذه التأييدات، ماذا بقي لكم من الدين؟
صح، الناس اللي بتسخر من الكرامات دي ماذا تبقى لهم من الدين؟
يا ابني انت فوق، انت مين من الثلاثة دول؟
صح، الجيلاني كان بيقعد على الهوى. صح، الجيلاني ما كانش بيقعد على الهوى لان ده مش ثابت علميا، وانا بدات اشك. صح، الناس اللي بتسخر من الكرامات دي ماذا تبقى لهم من الدين؟
هو ده حال كل واحد هيسمع عدنان ابراهيم، شويه يقول الراجل طار على الهوا، شويه يقول لا ما طارش ده مش علمي، وبعد كده يقول ماذا تبقى لهم من الدين الذين ينكرون هذه الكرامات. ده اللي هيتبع عدنان ابراهيم هيكون عايش في ظلام، لا عارف هو ماشي لا يمين ولا شمال ولا طالع فوق ولا تحت. زي ما بقول والله، والمثال انا شايفه واقعي، مرمي في بحر في ظلام ما يعرفش الاتجاهات فيه.
هنكمل مع تدليسات وكذبات عدنان ابراهيم ولكن بعد الفاصل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا مع تدليسات وكذبات عدنان ابراهيم.
وعشان تعرفوا يا جماعه ان سبب تخبطات عدنان ابراهيم
دلوقتي خلاص
خلاص عشان تعرفوا يا جماعه ان سبب تخبطات عدنان ابراهيم دي ممكن تكون مرض نفسي او ممكن يكون لتحقيق هدف معين. عدنان إبراهيم يا جماعة كان قاعد في مؤتمر في إبريل عام 2015 اسمه الإسلام والديمقراطية في القرن 21، وده كان في باريس، وكان قاعد في هذا المؤتمر يهود أسياد طبعا وشوية خمرة كده على شوية حبيش بتاعتهم. وعدنان إبراهيم كان بيقولهم إيه بقى يا جماعة؟ بيقولهم أنا عايز أعمل إصلاح حقيقي، وفي آلية ابتدعها العقل المسلم هي تعطيل وشطب النصوص، وإحنا لازم نغير الآلية دي. يا ترى ايه الآلية اللي بيتكلم عنها، وايه النصوص اللي بيقصدها، وايه الاصلاح اللي بيتكلم عليه، وايه اللي عايز يعمله عدنان ابراهيم مع اليهود؟ تعالوا نشوف هو بيقول بنفسه.
من غير الممكن بتاتا الاستناد الى النصوص القرآنية في تبرير هكذا جرائم وشناعات الا باعتماد الآلية الخاطئة التي دشنها العقل المسلم بالأسف منذ البدايات المبكرة التي سوّغت له شطب النصوص. أنا واضح جدا هنا، شطب النصوص، إلغاء النصوص، ادعاء أنك مسمعت هذا لم تعد تعمل، لا موضع لها، وباللغة الأصولية لغة أصول الفقه باطلة، أحكامها باطلة، هذه كيف؟ إذا كما قلت لكم خادمي الخطابي الذي لا أحد أجاب النفس أو أجاب إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، أنا أريد إصلاح حقيقيا، أريد أن أحدث في عين الحقيقة، هو مبرم أكثر من التحديث في عين الشمس. أقول بكلمة، إذا ظللنا أو ظللنا مصرين على اصطناع وتسويق هذه الآليات دون التجديد فيها الحذف والإضافة أيضا والتغيير سيظل العقل المسلم للأسف الشديد مؤهلا لخطابات كارثية، خطابات غير صحيحة. أما الأول كي يتغير هذا المسلم.
مؤتمر في باريس عمله عدنان إبراهيم وشوية يهود وشوية مسلمين الله أعلم بحالهم، الله يصلح حالنا وحالهم، قاعدين وقدامهم الخمرة وعدنان إبراهيم قاعد بيتكلم عن إصلاح الإسلام. يعني مش هينفع أقول كلام مش هينفع، يعني في كلام ما يتقالش. واحد قاعد بيشرب خمرة وانت قاعد بتقول له وإصلاح الإسلام وأنا عايز إصلاح الإسلام، راح تقول لهم كده ليه في باريس؟ أنا عايز أفهم إيه الهدف، ولا هو ما ينفعش الإصلاح إلا عن طريق اليهود وأمثالهم.
وكمان بيقول لهم يا جماعة أصل في آلية دشنها العقل المسلم وهي شطب النصوص وتعطيل النصوص، وهناك 500 آية يعطلونها ويبطلون أحكامها. إيه 500 آية اللي بيتكلم عنهم عدنان يا جماعة؟ هو عدنان شايف إن في 500 آية في القرآن الكريم بتتكلم عن إن اليهودي والنصراني والمشرك والملحد واللادي أصحاب كل الأديان كل دول يا جماعة سواسية، ربنا هيفصل ما بينهم يوم القيامة. فبيقول لما هنعطل طال الآيات دي وسنبط الأحكام هيبقى الإسلام دين إرهاب، هيبقى الإسلام دين جاف، في دين يعني لازم ترفض كل المخالف ليه. فبيقول ما ينفعش، لازم نعدل الآلية اللي هي بتعطل أحكام الآيات دي، لازم نبرز الآيات دي ونخلي بقى يا جماعة إن مش فارق بقى ملحد من مسلم من نصراني من يهودي، كل واحد ربنا هيفصل يوم القيامة وهكذا. بيقول بقى لو لم نشطب هذه الآلية اللي هي بتعطل النصوص أو بنوقفها، العقل المسلم هينتج افكار كارثيه. يعني عدنان ابراهيم ببساطه عايز يبرز ال 500 ايه دول ويعطل باقي القران، لان لو تعطلت ال 500 ايه دول المسلمين هيبقوا ارهابيين في نظر عدنان ابراهيم.
باختصار عدنان ابراهيم عايز يلغي شطب احكام في النصوص في القران الكريم، ومساله ابطال بعض الاحكام دي هو برضو معترض عليها. هل الحال هيفضل على كده ولا هيتبدل؟ للأسف الشديد هيتبدل. عدنان إبراهيم هيطلع يقول إن إحنا عايزين إبطال بعض الآيات وأحكام في القرآن، وإن إحنا ممكن نعتبرها تاريخية، وكله في مصلحة اليهود. تعالوا نشوف.
أخيرا في هذا الإطار أرجو من إخوان العلماء والمفكرين أن يعيدوا النظر كما فعل عشرات بفضل الله من المفكرين الإسلاميين المحترمين المعاصرين. عشرات، وأنا أعني ما أقول، هناك عشرات من العلماء من قالوا حتى موضوع الذمة وموضوع الجزية وموضوع كذا وكذا كلها أشياء تاريخية باتت من التاريخ، لا يسوغ ولا يصح ولن يشتغل إحياؤها وابتعاثها من جديد. وحتقول لك كيف مذكور في كتاب الله؟ ولمن هذه المشكلة، هذه ببساطة في التفكير. يظنون أن الشيء إذا ذكر في كتاب الله فهو مؤبد عابر للزمان والمكان والأحوال والشروط والأشخاص، غير صحيح.
الله، مش انت يا عدنان كنت معترض على الناس الوحشين اللي بتشطب النصوص وبتعطل الآيات؟ انت جاي دلوقتي بتقول اصل الجزية دي يا جماعة وآيات الجزية دي شيء تاريخي حتى ولو كانت مذكورة في كتاب الله. يعني انت يا عدنان بنفسك بتتناقض وبتعطل آيات في كتاب الله بحجة انها آيات تاريخية والجزية دي تاريخية حتى ولو كانت مذكورة في كتاب الله. وقال يا جماعة جملة في منتهى الخطورة، قال مش معنى ان الشيء مذكور في كتاب الله اصبح عابر للزمان والمكان واصبح شيء مؤبد. وهو ده المفتاح اللي عايز يديه لك عدنان ابراهيم علشان تعطل بالقرآن الكريم. بداية قال لك السنة ومحرفة وفيها ما فيها ونكتفي بالقرآن ونتمسك بالقرآن. ماشي انا اقتنعت، يلا بقى نتمسك بالقرآن الكريم. خد بالك بقى القرآن الكريم في آيات تاريخية وآيات ما تخصناش وآيات لازم نجتهد وهكذا، فماذا تبقى لنا من الدين يا جماعة؟ يعني السنة خلاص سيب السنة، القرآن أصل في آيات تاريخية، ماذا تبقى لنا من الإسلام بعد القرآن والسنة؟
الجزية يا جماعة مش شيء مرعب زي ما بيصوروا عدنان إبراهيم وأمثاله، هو واللي زيه بيصوروا أن الجزية شيء مرعب وأن حصن بيدفعوه عشان إما يدخلوا الإسلام والكلام ده كله. لو كانت الجزية لإرغام الناس على الإسلام كان النساء هيدفعوا، وده مش صح، النساء ما بيدفعوش والأطفال ما بيدفعوش والشيوخ ما بيدفعوش ورجال الدين مش بيدفعوا برضو. لو كانت الجزية لإرغام الناس على دخول الإسلام كانوا كل دول دفعوا، وإلا ما كانش الشباب بس هم اللي دفعوا يعني بالعقل كده. طيب انت بتقعد تتكلم وتقول وهذه مش عارف مقارنة أديان، وبتتكلم وعندك علم بمقارنة الأديان في كتب اليهود والنصارى، عندك نص في رسالة روميا لصح 17 العدد 3 في الإصحاح 13 العدد 7 بيقول فأعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية والجباية اللي هي الضرائب لمن له الجباية والخوف لمن له الخوف. أهو بيقولوا على المسيحيين واليهود أنهم يدفعوا الجزية لمن له حق دفع الجزية. أنت لما بتيجي تعترض ده حتى موجود في كتابهم بتعترض ليه؟
يبقى اللفظ يا جماعة مش واو مرعب الجزية وفين المواطنة
حتى بلفظها موجودة في كتب اليهود
أعطوا الجميع حقوقهم يعني الجزية حق مش أي خلاف على كده. طيب يا جماعة حتى لو كانت الجزية أو شرع الله تبارك وتعالى لم يطبق فسيأتي وقت ويطبق شاء من شاء وأبى من أبى. وبمنطق وفهم عدنان إبراهيم الجزية تاريخية خلاص سيب ما تلزمناش. الحج ده كانت عبادة تاريخية لأن كان في خلاف بقى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقى وكفار قريش وكعبة وكده عبادة تاريخية. الحجاب ده عادة برضو تاريخية. الحدود قطع اليد والجلد أصل هناك ما كانش فيه غير الجلد غير قطع اليد. الحدود برضو جماعة على فكرة تاريخية. وبالتالي عدنان بدأ زي ما بيقول للبحيري من ديل السمك لغاية لما يوصل راس السنة وبدأ يشكك فيها وأقوال العلماء ومش عارف مين ومين لغاية لما وصل القرآن الكريم وبدأ يعطل آيات كثيرة جدا 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 من القرآن الكريم. وبالتالي سيتحول القرآن الكريم إلى كتاب تراث تاخد منه العظة والعبرة إذا أردت يعني كمان خلص الكتاب غير ملزم ليك
وتاخد منه كمان اللي يتماشى بعقلك مع العصر اللي انت عايش فيه.
صحيح
في ايات مثلا مش ماشيه بالعقل كده مش ماشيه مع العصر اللي احنا خلاص يا عم سيبها مش مشكله عادي جدا ده اخره اللي يسمع كلام عدنان ابراهيم.
في النهايه احنا ابرزنا تناقض عدنان ابراهيم معترض على شطب النصوص لكن لما تيجي في مصلحه الغرب اشطب ومارو هعمل لك اليه واثنين وثلاثه واقول لك نفايات تاريخيه وكله عشان السياد في الغرب يرضوا علينا.
وما كانش ده نهاية ما وصل إليه عدنان إبراهيم. ما كانش مسألة الجزية أو خلاف اللي احنا ذكرناه لا للأسف الشديد لكن وصل بالأمر أنه أيضا تحدث عن مسألة ميراث المرأة في الإسلام وقال أصل يعني المرأة كانت بتاخد الميراث ده في الإسلام عشان كان فيه خلفية اقتصادية والخلفية دي اتغيرت فلازم الحكم ده يعني نتكلم فيه شوي. تعال نشوف بيقول إيه ونرجع نعلق عليه.
باختصار أنا أتساءل ومن حقي أن أتساءل والجمهور معي أيضا يتساءلون. التشريع الإسلامي حين جاء ووزع انصباء الميراث بالطريقة المعروفة بلا شك أنه كان يتغيى ويتقصد العدل وبلا شك أنه حقق العدل والمعدلة هذا لا نشك فيه ولا نرتاب فيه رحيضة بفضل الله. ولكن السؤال الذي يثور من فوره الآن هذا التشريع الحكيم إنما جاء على خلفية اقتصادية معينة كانت فيها المرأة وبمقتضاها المرأة تلزم بيتها تقريبا إلا ما نذر فلا تعمل ولا تكسب ولا تشارك في النفقة على الأسرة يعني لا تشارك حتى في ميزانية البيت بخلاف الرجل كل شيء معصوب بجبينه والنفقة في رأس ذلكم. الآن قد يثور السؤال وصيغته هذه الأوضاع تبدلت وتغيرت وصرنا نرى المرأة تشارك في ميزانية البيت وربما تنفق أكثر مما ينفق الرجل وتكسب كما يكسب الرجل فهل يبقى عادلا أن نستبقي هذا الحكم كما هو مع اختلاف الخلفية التي بررت هذا الحكم وجعلته عادلا؟
يعني أنت مع المساواة في الميراث في الإرث ما بين الجنسين أنت مع المساواة في الإرث ما بين الذكر والأنثى؟
لا أنا لم أدعو إلى مساواة لا ليس بالضرورة مساواة بالعكس بالعكس حتى الشريعة الإسلامية في بعض الحالات هي تعطي النساء أكثر من الذكور. هناك لدينا حالات معينة مذكورة في كتب المواريث مفصلة وفي حالات تساوي.
طب ما الذي تطالب به في الميراث ما هو متعددة. طب إيش ما فهمت يعني في الميراث
أنا الذي أطالب به أن نعيد الاجتهاد في هذه المسائل بمعنى لأقولها بصراحة ليس بالضرورة إذا ورد الشيء مقدرا في الشريعة الإسلامية أن نسلم بقاعدة أن المقدرات تعبديات قد تكون أشياء مقدرة على أنها ليست تعبدية يمكن أن يستنبط لها حكم معقول المعنى علة عفوا معقولة.
بداية يا جماعة عدنان إبراهيم بيقول أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آيات الميراث كان في خلفية اقتصادية معينة وهي أن المرأة كانت لا تعمل وكانت لا تساهم ولا تنفق في البيت ولكن الآن المرأة تعمل وتساهم وتنفق في المنزل وبالتالي الخلفية الاقتصادية تغيرت فأصبحت أحكام الميراث غير عادلة وهذا اتهام لله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أنزل تشريع في القديم بقى يا جماعة في الماضي كان عادلا أما الآن لأن الوضع تغير فالوضع أصبح غير عادل فعدنان عايز يعطل آيات الميراث وكده هو بيناقض نفسه مش كان بيقول يا جماعة إنه معترض على شطب وتعطيل أحكام النصوص دلوقتي لما الأمر يتعلق بالميراث المرأة عطل ما فيش أي مشكلة.
عدنان إبراهيم يا جماعة بيقول إن الخلفية الاقتصادية اللي كانت بتبرر ميراث المرأة بالمقدار المحدد ده اتغيرت، فإحنا هنغير الحكم كمان. ربط الحكم العام اللي مذكور في القرآن، دي مش مسألة فتوى، ربط الحكم اللي ربنا ذكره بالقرآن وحدده للمرأة وللرجل بالزمان والمكان، وده اسمه تعطيل للقرآن، أو بمعنى أصح إن هو إداك مفتاح لو أنت عايز في أي وقت بالمزاج تعطل آيات القرآن الكريم، سهل جدا تعطلها وفي الآخر تقول أنا مسلم وزي الفل. ليه؟ لأن أنت ربطت أحكام الله سبحانه وتعالى ذكرها مقدرة مقدرة في القرآن الكريم، حكم عام ما حددش لزمان ولا مكان، هو ربطها بالزمان والمكان وقال إن الشروط دي اختلفت فاختلف الأمر. طيب أنت منين جبت إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القدر اللي حدده لميراث المرأة وللرجل إن هي اتربطت بالزمان والمكان، أنت جبت منين إنها تتغير بالزمان والمكان؟ إيه دليلك؟ إيه الدليل إن لو الحكم ده اتحط في زمان ومكان مختلف يتغير الحكم؟
فلسن يا جماعة عدنان بنى كلامه على قاعدة، وهي بيقول أصل النساء قديما كانت لا تعمل ولا تنفق ولا تساهم في المنزل، وبالتالي الوضع تغير، المرأة الآن تعمل وتنفق وتساهم في المنزل، فأحكام الميراث أصبحت يعني غير عادلة. هي دي القاعدة اللي بنى عليها كلامه، وهذه القاعدة قاعدة غير صحيحة بالمرة. لماذا؟ لأن قبل الإسلام وأثناء الإسلام كانت هناك من النساء من يعمل ومن ينفق، زي مين؟ السيدة خديجة. السيدة خديجة كان لها تجارة واسعة وكبيرة جدا، وأنزلت آيات الميراث، ولم تقل بقى أصل السيدة خديجة كان معها مال فالميراث لا، الكلام ده لم يحدث. أيضا هناك صحابية وهي قيل الأنمارية، قيل عن هذه الصحابية كان لها أيضا تجارة، ولكن ها الله سبحانه وتعالى قال مدام لها تجارة يعني لها ذمة مالية وتعمل يبقى خلاص بقى في الميراث هيكون الحكم غير عادل. أنا لا لا أبدا الكلام ده ما حصل. إذن القاعدة اللي بنى عليها عدنان إبراهيم كلامه أن النساء كانت لا تعمل ولا تنفق ولا تساهم في المنزل، دي القاعدة فشلة. ليه؟ لأن كان هناك نساء تعمل وتنفق وتساهم بل وتتصدق على أزواجها، وأنزلت آيات الميراث لم تقل إذا المرأة ساهمت فنغير لها، لا أبدا هذا لم يحدث. إذن قاعدة عدنان إبراهيم قاعدة فشلة تماما. يبقى هو كده يا جماعه باختصار عايز يعمل شرع جديد. ليه؟ لان الشرع الزم الرجل بالانفاق. اطلع قولي عدنان شرعا المراه ملزمه بالانفاق علشان تيجي تقول الاثنين يتساووا في الميراث، او ننظر في هذا الامر علشان يكون كلامك حتى لوجه من الصحه. يبقى لما الشرع الكريم يقول ان الرجل ملزم بالانفاق على المنزل وقدر له ميراث معين، وقال ان المراه مش ملزمه شرعا بالانفاق ولا تشريع، هذا تشريع كامل، انت عايز تغير بقى في الميراث النتيجة يعني المحصلة، غير في المعطيات وقول ان ده ملزم شرعا وده ملزم شرعا وبالتالي لازم نعدل احكام المرأة. كل الكلام ده يا جماعة عدنان حيوصل منه لشرع جديد. ده غير يا جماعة ان النساء لما بينفقوا في بيوتهن بينفقوا طوعا، يعني مش بيبقوا مجبرين، واحدة شغالة شايفة ان البيت فيه حاجة ناقصة فبتنفق فيها. طيب فاللي بتنفق حاجة يا جماعة برضاها مش ينفع تقول بقى انا لازم يكون لي حق مقابل هذا الانفاق، لان انت انفقتي في النهاية برضاكي، ان انت غير ملزمة شرعا اصلا بالانفاق. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني لو هي انفقت شيء برضاها او تركت شيء من حقوقها برضاها او في الانفاق بتساهم فيه برضاها ما تجيش تقول اصلا ليه حق. ليه؟ لان ده كان برضاها. ممكن عدنان يستشكل ويقول اصل هي مجبره، جوزها بخيل، جوزها لا ينصب، جوزها مش عارف ايه. هرجع واقول لك يا عدنان مش معنى ان الرجل ظلم زوجته في حاله من الحالات احنا غير التشريع. يعني لو واحد عدد في الزوجات وظلم ازواجه الاربعه نقول لك نعدل بقى التشريع بتاع تعدد الزوجات، ده ظلم.
التغيير بيبقى بحسب كلامه تغيير عام، ان احنا نغير ميراث المراه، ما بيتكلمش لو في حاله اصل لو جوزها بخيل نغيره، لا ده هو بيتكلم بشكل عام.
وثبت خلاص، قال لك كان كل النساء بتنفق، كل النساء بتعمل، كل النساء وهكذا. طيب تعالوا يا جماعه نشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل من امراه وهي زوجه عبد الله بن مسعود وكانت تساله في حكم انها تريد ان تنفق على زوجها من اموال الصدقه. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم جاوبها وماذا قال. هذه الروايه يا جماعه موجوده في صحيح البخاري، وهذا حديث ايضا متفق عليه، والامام مسلم اورده تحت عنوان باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. ها والزوج والأولاد. تعالوا نقرأ لفظ هذه الرواية للبخاري. يقول عن زينب امرأة عبد الله قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال فقالت لعبد الله: سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك على أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن أجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاوبها إيه يا جماعة؟ لا، لو أنفقت على زوجها من أموال الصدقة هيكون لها أجر الصدقة وأجر أيضا القرابة. لم يقل لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا انفقي بقى على زوجك وسهم في المنزل يا زينب ومع ذلك هيكون لك نصف التركة ويكون لك نصيبك في الميراث. لم يقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك. فلو كان هذا عدلا يا عدنان لكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى به منك.
بعدين بقى بص القياس الفاسد اللي هو قاله، بيقول لك بما ان الوضع تغير والمرأة اصبحت بتساعد في مصاريف البيت وخلافه، فاحكام الميراث دي دلوقتي اصبحت غير عادلة، فنغيرها لان الوضع تغير ونجتهد باحكام جديدة. طب انا همشي على كلامك بالقياس الفاسد بتاعك ده. دلوقتي واحد اصيب في حادث مثلا وتشل شلل كامل وبقت زوجته هي اللي بتصرف على البيت، الوضع تغير، هل معنى كده نخلي حق الطلاق معاها هي ونشيله من زوجها اصل هو ما بقاش قادر يصرف على البيت؟ شفت قياسك الفاسد وداك لفين؟
وبما ان يا جماعه الوضع بقى اتغير والخلفيه الاقتصاديه اتغيرت ولازم بقى ننظر في يعني شرع الميراث ونجتهد يعني ونغير بهذا الموضوع حتى يكون هناك عدل، طيب خلاص نعدل بقى الحضانه والنفقه. ليه بقى؟ اصل المراه قديما كانت لا تعمل فكانت هي الحاضنة للأولاد، فلا بد أن يكون لها النفقة ولا بد أن تكون لها الشقة وما إلى ذلك، لكن دلوقتي الوضع تغير، يبقى النفقة بقى إيه؟ خلاص لا تكون على الزوج، تكون على الزوجة. ليه؟ لأنها هتقدر إن هي بتعمل وتنفق عليهم. لا مش بس كده، ده احنا كمان هنقول إن الرجل هو الحاضن، أصل المرأة بتعمل بقى والراجل ممكن يكون عاجز وقاعد في البيت وهيقدر هو يراعي أطفاله، يبقى هناخد من المرأة تنفق على اولادها والحضانه هتكون للرجل والشقه هتكون من حق الرجل. يا جماعه احنا بنعمل تشريع جديد، والله اللي عدنان بيعمله ده فعلا تشريع جديد. اذا لو عايز تعدل في الميراث عدل في شرع الله تبارك وتعالى كله يا عدنان.
لنفترض بما انك انت قاعد في النمسا واحده جت بتقول لك انا غنيه مثلا وعايز اتجوز واحد مش بيشتغل وهي بتشتغل وهي اللي هتصرف على البيت، يا ترى بحسب فهمها هتفتلها بقى ان هي اللي تدفع المهر وهو للزوج، هي اللي تدفع المهر للزوج والزوج يجيب الولي ويبقى قاعد مكسوف وبصوت؟
الوضع اتغير بقى،
تشريع جديد، والله انت بتالف دين جديد يا عدنان وانت مش حاسس. لو بيقول ايه كمان؟
ليس بالضروره اذا ورد الشيء مقدرا في الشريعه الاسلاميه ان نسلم بقاعده ان المقدرات تعبديات، قد تكون اشياء مقدره على انها ليست تعبديه، يمكن ان يستنبط لها حكم معقول المعنى، علة عفوا معقولة.
المقدرات الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها في القرآن مش تعبدية. يعني مسألة الميراث اللي ربنا ذكره وحدده في القرآن أمر مش تعبدي، يعني أطيع الله دي مش هنصدقها، مش هطيع ربنا في الكلام ده، أصل أمر مش تعبدي، عادي جدا. طيب ونصاب الزكاة؟ ما هو ده أمر مقدر، ربنا قدره علينا، ممكن نغيره يعني مش مشكلة. بتخترع دين جديد وبتألف دين جديد. اطيع الله واطيع الرسول، الرسول ما اصل ما بينزلش عليه وحي، واطيع الله لا اصل ده امر مش تعبدي مش هنسمع كلام ربنا فيه.
وكالعاده عدنان لما بيوضع في موضع محرج جدا جدا والمذيع ساله قال له انت عايز تعدل في تشريع الميراث، تعال نشوف عدنان اتحجج بايه وكان كذب ودلس علشان يداري على الفاجعه اللي قالها في الاول انه عايز يعدل في تشريع الميراث.
المواريث نفس الشيء، سيدنا عمر على فكرة وأخذ بهذا فقهاء المالكية في مسألة الكد والسعاية، الكد والسعاية، المرأة إن كانت يعني تساهم في موازنة البيت مع زوجها، فقهاء المالكية في المغرب الأقصى في القرن التاسع عشر وإلى اليوم في الكد والسعاية قالوا يمكن أن تأخذ نصف التركة، يمكن أن تأخذ أكثر من ذلك بحسب المساهمة. أنا هذا الذي أطرحه، أنه في الآن مستجدات دخلت في موضوع إيه؟ المشاركة المالية لابد أن تأخذ في الاعتبار عند تقسيم التركة ولو باسم الوصية.
كعادة عدنان إبراهيم لما المذيع سأله أنت عايز تعدل في تشريع الميراث، كذب وقعد يدلس علشان يداري على الكارثة اللي قالها. قال أصل سيدنا عمر ومنه أخذ المالكية في القرن التاسع عشر بمبدأ الكد والسعاية، وأن المرأة ما دامت تساهم في المنزل فلها نصف التركة ولها أيضا في الميراث.
اولا عدنان ابراهيم نسب الروايه دي لسيدنا عمر بن الخطاب وبيقول ان فقهاء المالكيه استندوا عليها. بتقول الروايه دي بتقول الاتي: فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين زوجه عمر بن الحارث حبيبة بنت رزق عمة عبد الله بن الأرقم وورثت زوجها لما مات، وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها تاجرا يعمل بما تنتجه وتصلحه، حتى اكتسبوا أموالا فمات زوجها وترك أموالا وعقارا وأخذ أولياءه مفاتيح الخزائن فنازعتهم فتخاصموا إلى عمر فقضى لها عمر بن الخطاب بنصف المال وبالإرث في الباقي، يعني أداها نصف المال والباقي قال لهم توزعوه بالمراث اللي ذكروا ربنا يعني. طيب عدنان إبراهيم أشار إلى هذه الرواية، مصدرها إيه؟ سندها إيه؟ عزوها فين؟ مفيش. جبت منين الرواية دي؟ مش عارفين. عايزين يا سيد عدنان تجيب لنا مصدرك للرواية أو سندها، تجيب لها يعني أنت جبتها منين، ذكرتها إزاي، مش عارفين. بتقول الرواية وهي أصلا مش موجودة.
مش أنت برضه عدنان اللي بتقول العلماء جعلوا السنة قاضية على القرآن الكريم، فاستغفر الله العظيم.
وعسف على كتابنا لقد عطلناه جعلناه كالشريعة المنسوخة وخليناه وراءنا ظهريا تلوناه وما تأملناه تلوناه وما تأملناه أما به الإمام ولم نجعله إيه في الأمام. إيه لا يكفي أن يؤم به الإمام، لابد أن يجعل إيه في القدام والأمام الكتاب. لكن أين؟ يقول لك لا مش شرط، لأن الإمام مكحولا والإمام أبا نضر ويرفعه إلى أبي سعيد يسنده إلى أبي سعيد، والإمام الأوزاعي والإمام الدارمي والإمام فلان علان قالوا السنة قاضية على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة. استغفر الله العظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. شفتوا
الله، هو انت دلوقتي جعلت رواية منسوبة لسيدنا عمر ولا انت عارف موجودة في انهي كتاب؟ مش لا السند بس، مش عارف اصلا ان هي الرواية دي موجودة في انهي كتاب، ولا ليها سند ولا عزوة ولا مصدرها فين، جعلتها قاضية على القرآن الكريم. تقول ان فقهاء المالكية استندوا على هذه الرواية علشان يعدلوا في تشريع الميراث، فكفاك كذب او اطلع قول فين هذه الرواية.
وعلى فرض صحة الرواية اللي انت جبتها وهي اصلا ملهاش مكان ولا عزو ولا صح ولا اسناد ولا اثر ولا اي حاجة، الرواية بتقول ان حبيبة بنت رزق كانت نساجة طرازة وكان زوجها تاجرا يعمل بما تنتجه، يعني هي وزوجها الاثنين كانوا شركة في حاجة واحدة، ولذلك المبلغ او اللي تركوا الزوج اتقسم ما بينهم الاثنين. ليه؟ لانها شركة. دلوقتي واحد دخل هو وزوجته شركة في شيء يتقسم ما بينهم وبعد كده النص بتاعه يتقسم كميراث. ايه المشكلة في حاجة زي كده؟
عدنان كالعادة قال يا جماعة اصل فقهاء المالكية في القرن التاسع عشر اخذوا بهذه الرواية اللي احنا طبعا مش عارفين مصدرها فين ولا جات منين ولا عزوها ايه ولا ليها سند اصلا، قال اخذوا بهذه الرواية وقالوا ان المرأة تأخذ نصف التركة ان كانت تساهم في هذه الثروة ثم ترث من النصف المتبقي. كل الحكاية يا جماعة ان في واحد فقط قاضي واحد فقط من فقهاء المالكية في القرن التاسع عشر اسمه أحمد ابن عرضون أفتى بأن أي شخص بيساهم في تكوين ثروة معينة لازم يكون نصيب من هذه الثروة ثم يرث. طيب وقال لك ده فقهاء المالكية، لا يا جماعة مش فقهاء المالكية، ده هو شخص واحد بس. والمصيبة يا عدنان كمان أن شيوخه شيوخ أحمد ابن عرضون عارضوا هذه الفتوى وقالوا عنها فتوى شاذة. شيوخ اللي هم مين؟ عندك مثلا أحمد البعل وعبد القادر الفاسي والراهوني اعترضوا عليه واعتبروها فتوى شاذة. يبقى ما تجيش تكذب يا عدنان تقول فقهاء المالكية وتشعر الناس ان انت ليك سلف في الهرتلة اللي انت بتهرتلها دي.
وعشان تعرفوا ان عدنان ابراهيم بيعمل لرضا الغرب، بيقول لفظا ما يؤخذ على الاسلام هي قضايا منظورة تعد على اصابع اليدين، وإذا استثناها يعني لو شلنا الكلام ده اللي بيشككوا فيه أعداء الإسلام لا يبقى في الإسلام كل إلا كل ما هو جميل ويقبله أو تقبله الفطرة ويقبله العقل. تعالوا نشوفوا بيقول إيه بالظبط ونرجع لكم تاني.
لابد من إعادة النظر في موضوع إيه؟ حد الرجم في شريعة الإسلام، نرجو حتى يخرج الإسلام فعلا في هذا العهد أيها الإخوة القاتم القابض مرفوع الرأس في هذه القضية وفي قضايا غيرها، ونطمئن إخواننا وأنفسنا أيها الإخوة وأمتنا. والله العظيم والله ما يؤخذ على الإسلام هي قضايا منزورة تعد ربما على أصابع اليدين الثنتين، قضايا محددة جدا، بعضها في حقوق المرأة، بعضها في مسائل حريات الاعتقاد أيها الإخوة، بعضها في الرجم، مسائل معدودة جدا. طب إذا استثنينا هذه المسائل التي يشغب بها أعداء الإسلام وشان يقول إسلام
من أبناء الإسلام ومن أبناء الأمم والملل الأخرى. ماذا يبقى؟ لا يبقى في الإسلام إلا كل جميل وكل حسن أيها الإخوة، تقبله الفطرة ويقبله العقل، تقبله المدنية والحضارة.
أيوة زي ما شفتم كده بالضبط يا جماعة. عدنان إبراهيم بيقول في بعض قضايا في الإسلام يشغب أعداء الإسلام، يشغبوا بيها على الإسلام، يعني على إيدك الاثنين كده. لو احنا تنازلنا واستثنينا عنهم بعضها في حقوق المرأة وبعضها في الرجم وبعضها مش، لو احنا يا جماعة استثنينا عنهم لن يبقى في الإسلام إلا كل جميل يقبله الفطرة والعقل والحضارة المدنية. يعني هو شايف دلوقتي ان الإسلام وحقوق المرأة اللي في الإسلام وكل ذلك دين لا يقبله الفطرة ولا يقبله العقل ولا الحضارة ولا المدنية. أي حضارة يا عدنان إبراهيم اللي بيشغب بها أعداء الإسلام اللي هو الغرب؟ يعني عايز الإسلام يتناسب مع حضارة الغرب؟ عايز الإسلام يتناسب مع مدنية الغرب القائمة على الإلحاد؟ الله تبارك وتعالى قال يا عدنان في القرآن اللي انت عمال تقول كفانا ونتمسك به، قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. انت عدنان إبراهيم عايز ترضي الغرب وعايزنا ما يكونش لينا ان الله سبحانه وتعالى من ولي ولا نصير.
بيقول ان احنا حاجات هنستثنيها من الشريعة الاسلامية او من الاسلام، طبعا الحاجات دي موجودة في القرآن. مسألة مثلا حقوق المرأة الغرب غير راضي عنها، طب ما هي موجودة في القرآن مش مشكلة يعني نستثنيها يا جماعة، اصل الآيات دي تاريخية. الحجاب ده كان لعصر معين، اصل مش عارف كان ايه الجزية، اصل يا جماعة ده كان آيات معينة، ونحاول نقول اي حاجة وما نبقاش نعملها وخلاص. عايز يفرغ الإسلام من كل القواعد اللي فيه، يعني مش هنبقى مؤمنين أصلا بإسلام. والله العظيم ده دين جديد زيه زي اللي بيعملوه أمثال إسلام البحيري ويوسف زيدان وسيد الإمن والكلام ده كله. وفي النهاية يطلع لك ناس بتقول لك يا جماعة يعني كفاية عدنان، يعني إيدكم تقيلة عليه فخفوا عليه شوية، ده الراجل ده يا جماعة بيرد على الملاحدة.
إحنا قلنا يمكن إحنا غلطانين، نشوف عدنان إبراهيم وهو بيرد على الملاحدة. عدنان إبراهيم يا جماعة عمل سلسلة اسمها سلسلة التطور بتاعت داروين، وبيشرحها مكونة من 30 حلقة، ومفروض انه بيشرح يعني نظرية التطور ومفروض انه بينتقدها وما الى ذلك. في الحلقة رقم 11 من الدقيقة 40 بيقول يا جماعة والله العظيم لفظا زي ما هنشوف بيقول ايه،
ما دي هذا الكلام ولذلك توجد عيوب في الخليقة. يعني هتلاقي حتى في تركيب الانسان في عيوب، في تركيب الحيوانات في عيوب، نقول استغفر الله، في عيوب، يعني الى الان مش ثابت الا انها عيوب، imperfections، عيوب، اشياء غير تامه غير صحيحه غير موضعيه. التطورين يقول لك هذه العيوب تؤكد ان الانتخاب الطبيعي هو الذي اشتغل، مش مصمم عاقل مختار. هتقول اعطيني مثال واحد طيب عشان اقتنع انه عمليه صعبه. من اكبر الامثله العيوب المتعلقه بالعين، لكن هذا سنشرحه أو لأنها معروفة للكل ونشرحها في وقتها. طيب في عيوب أيضا تتعلق بالأسفر اللي هو القناة الناقلة للمني عند الرجال، عيبها واضح تماما، عيبها واضح، وعلاقته بالفتق الإربي الذي يسبب لكثير من الرجال إن لم يتداركوا أنفسهم عملية جراحية في وقتها الموت. لماذا؟ لأن المفروض أيها الإخوة أن يكون لدينا خصيتان هنا لا مؤاخذة، وهنا عضو الرجل، وأن تنزل مباشرة القناة اللي هي الأسفر الناقل المني من الخصية إلى إيه؟ العضو. هذا غير موجود تماما، كما أن لدينا هنا الكليتان ولدينا هنا المثانة، وينزل هنا الأوريتر أو الحالب بشكل مباشر. الأمر ليس على هذا النحو، الأمر هنا الخصيتان، الأسفر يذهب إلى فوق يلف حول إيه الحالب ثم يعود إلى إيه العضو. هذه الكيرفة وهذه اللفة متعبة وغير مفيدة وتسبب مشاكل للذكور.
هو كالعادة هتلاقي ناس بتدخل لنا، وده بيحصل لنا على صفحة البرنامج، يجي انتوا بتقصوا وانتوا مش عارف ايه. انا عارف ان الفيديو صادم، بس مش معنى ان هو صادم ان احنا قصينه. وعشان نريحكم هنقول لكم مصدر الفيديو ايه. مصدر الفيديو ده في سلسلة نظرية التطور زي ما قال محمود، الحلقة 11 من الدقيقة 40 لاخر الحلقة، يعني ما ردش عليه، ده هو بيقوله اقرار بنفسه ماشي. بيقول ان في عيوب في الخليقة في تركيب الانسان، وفي عيوب في تركيب الحيوان، وتقول استغفر الله، وراح مأكد تاني عشان نأكد لكم ان ده كلامه. تعالوا نسمع
ما دي هذا الكلام. ولذلك توجد عيوب في الخليقة،
يعني هتلاقي حتى في تركيب الإنسان في عيوب، في تركيب الحيوانات في عيوب. هتقول استغفر الله، في عيوب يعني إلى الآن مش ثابت إلا أنها عيوب، imperfections، عيوب، أشياء غير تامة، غير صحيحة، غير موضعية.
وبعد ما عدنان يا جماعة أقر أن هناك عيوب، يعني خلاص ما تقوليش استغفر الله، ثابت ومن ثابت غير أنها عيوب، يعني يقر أنها عيوب. قال بقى أن التطوريين بيقولوا أن هذه العيوب تدل على أنه ليس هناك مصمم عاقل مختار، يعني ما فيش بقى إلى خالق. ليه؟ لأن الخليقة دي أصلا فيها عيوب، فالتطورين خدوا هذه العيوب بيثبتوا بيها اعتقادهم. والعيوب دي على فكرة عدنان إبراهيم أقر بيها وقال مش ثابت غير أنها عيوب، وما تقوليش استغفر الله، هذا ثابت أنها عيوب. وبدأ عدنان إبراهيم يدلل على هذه العيوب، قال إن في خطأ وعيب في العين، وعيب في قناة الأسهر وهي القناة النائلة الناقلة للسائل المنوي عند الرجال، وقال إنها بتؤدي إلى الوفاة وتسبب الفتق الإربي. تعالوا نسمع عدنان بيقول كده.
التطورين يقول لك هذه العيوب تؤكد أن الانتخاب الطبيعي هو الذي اشتغل، مش مصمم عاقل مختار. هتقول أعطيني مثال واحد طيب عشان أقتنع أنه عملية صعبة. من أكبر الأمثلة العيوب المتعلقة بالعين، لكن هذا سنشرحه أو لأنها معروفة للكل ونشرحها في وقتها. طيب في عيوب أيضا تتعلق بالأسهر اللي هو القناة الناقلة للمني عند الرجال، عيبها واضح تماما، عيبها واضح، وعلاقته بالفتق الإربي الذي يسبب لكثير من الرجال إن لم يتداركوا أنفسهم عملية جراحية في وقتها الموت.
يلا عدنان عدل على الله سبحانه وتعالى الخالق، عدل عليه خلق القناة الناقلة للسائل المنوي عند الرجل. يا ترى هتعدل ايه تعديلك على خلق اللي رب، ايه تعديلك على اللي ربنا خلقه يا عدنان؟
عيبها واضح تماما، عيبها واضح، وعلاقته بالفتق الإربي الذي يسبب لكثير من الرجال إن لم يتداركوا أنفسهم عملية جراحية في وقتها الموت. لماذا؟ لأن المفروض أيها الأخوة أن يكون لدينا خصيتان هنا لا مؤاخذة، وهنا عضو الرجل، وأن تنزل مباشرة القناة اللي هي الأسهر الناقل المني من الخصية إلى إيه؟ العضو. هذا غير موجود تماما، كما أن لدينا هنا الكليتان ولدينا هنا المثانة، وينزل هنا الأوريتر أو الحالب بشكل مباشر. الأمر ليس على هذا النحو، الأمر هنا الخصيتان، الأسهر يذهب إلى فوق يلف حول إيه؟ الحالب، ثم يعود إلى إيه؟ العضو. هذه الكيرفة وهذه اللفة متعبة وغير مفيدة وتسبب مشاكل للذكور.
الله المستعان. ما تجيش تقول بقى بعد اللي احنا شفناه ده اصل عدنان ابراهيم بينقل الرأي الملاحدة وبيرد عليه، لا ده بيقول لك ده عيوب ومش ثابت غير انها عيوب. ليش استغفر مش ثابت غير انها عيوب؟ بيقول ان خلق القناة الناقلة للسائل المنوي لفة كبيرة غير مفيدة وما كانت فيها غير موضعها. يعني انت بتعدل على الله سبحانه وتعالى وبتقول ان في عيوب في خلق الانسان وخلق الحيوان، وانت اللي بتعدل له يا عدنان ابراهيم في خطا في خلق العين وخطا في خلق. محدش يقول اصل بيعرف الكلام الملحده ده، بيقر بالكلام ده، بينهاك انك تستغفر
مش
اصلا
مش مصدق. روح اسمعه
روح الحلقه 11 في سلسله التطور من الدقيقه رقم 40 للنهايه. حتى عدنان يا جماعه لم يعلق على هذا، يعني قلت يمكن اخطا، يمكن يعلق يقول الكلام ده غلط. لا عدنان بيثبت ودلل بامثله ان الله سبحانه وتعالى اخطا. هذا عدنان ابراهيم اللي بيرد اصلا على الملاحدة. والله تبارك وتعالى يقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وعدنان ابراهيم مش في احسن تقويم يا رب، انت اخطأ في خلق القناة الناقلة للسائل المنوي واخطأ في خلق العين. كبرت كلمة تخرج من في عدنان ابراهيم الذي ينطق بالبذاءات وبالكذب على الله تبارك وتعالى، ويجي واحد اصلا بيجتهد وبيرد على الملاحدة. الله المستعان.
عدنان ابراهيم ربنا يهدي ويرده الى الحق بعد اللي احنا سمعناه قاعد كمان هو يعني دكتور قاعد بيصلح على خلق الخالق الله سبحانه وتعالى. نشوفكم الحلقه الجايه وربنا يهدينا جميعا. السلام عليكم.